الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام شيخ الشافعي رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: هذه العقيدة عقيدة عظيمة مع صغر حجمها ثبت على معتقد السنة والجماعة في إيجاز واختصار وبيان أن مذهب السنة وسط بين المذاهب الباطلة. فكتبها رحمه الله طلبا جوابا لطلب أحد القضاة واسط، ولهذا سمي بالعقيدة الواسطية في العراق. فكتب هذه الرسالة ثم كتبها في جلسة واحدة بعد العصر رحمه الله، هي من أجمع ما كتب في معتقد أهل السنة وجماعة في باب الأسماء والصفات مع اختصارها وإيجازها ووضوحها. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد هو الثناء على المحمود في صفاته، ولا بد ان يكون مع الثناء حب وحب وتعظيم، كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان الحمد يكون بالثناء على المحمود وصفاته الجميله مع حبه واجلاله وتعظيمه. وعل من الاستغراق، المراد ان الله تعالى له الحمد المستغرق، الحمد لله الالف واللام للاستغراق، هو الثناء على المحمود بصفاته الجميله. فان خلع عن الحب والاجلال سمي مدحا. قد تمدح الاسد وتقول ان الاسد فيه كذا وفيه كذا ولا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، فاذا كان معه حب واجلال وتعظيم صار حمدا. فالحمد ابلغ من الثناء، ابلغ الثناء وابلغ من المدح، ابلغ من المدح. والإنسان قد يمدح صفاته التي لا اختيار له فيها بخلاف الحمد، فإن يكون ثناء على الصفة الاختيارية مع الحب والإجلال. الحمد لله الله علم على الرب سبحانه وتعالى حق جلاله، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، جميع الأسماء ترجع إليه. والله يعني مشتق من أله يعله، هو المألوه يعني المعبود، ومستحق العبادة الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وهو مشتمل على صفة الألوهية، مشتق أسماء الله مشتقة. والله اسم علم على ربه سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، وأعرف المعارف على الإطلاق، وهي صفة الألوهية لله عز وجل. جميع الأسماء ترجع إليه، الذي أرسل رسوله يعني بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، بعثه بالهدى بعثه بالعلم والعمل، يدعو الناس إلى العلم والعمل. أرسل رسوله وبعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر دينه على الدين كله على جميع الأديان، وكفى بالله شهيدا أي شاهدا. هو سبحانه وتعالى كفى به شاهدا على جميع الخلق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود حق إلا الله، أشهد صر وآخره لأنه لا معبود حق في الأرض ولا في السماء إلا الله. لا لا إله إلا الله لا نفي الجسم من حواس إلا تنصب الاسم وترفع الخبر إله اسمه وخبره محمود تقي حق الله بدأ إلا الله إلا ملغاة، وهذا هو الصواب ولا يسميه عظم هذه الكلمة، وهذا كلمة التوحيد التي تفسد إلا بتقدير خبر حق. أما الأشاعرة فاضطربوا في هذا فسروا الإله معناه هو المعبود، لا إله لا معبود إلا، وأما الأشاعرة فسروا الله بأنه قادر على الاختراع، وهذا معناه فسروا بتوحيد الربوبية. لو كان معناه لا إله لا خالق إلا الله ولا قادر إلا الله ما حصل نزاع بين الأنبياء وبين أمورهم، كفار قريش اعترفوا بأنه لا لا خالق إلا الله. لكن الإله معناه المعبود، لا معبود حق إلا الله. لكن هناك معبودات كثيرة عبدت بالباطل، لكن العبادة بحق لله وحده، والمعبودة الأخرى كلها معبودة بالباطل، الشمس والقمر والنجوم وغيرها كلها معبودة بالباطل. قال فما ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون ذلك هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا تبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تبشر إلا بتقديم الخبر حق وتفسير الله بأنه المعبود. كما قال سبحانه فما أدراك أن الآلهة هم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربه. فالآلهة معبودة، فالآلهة كثيرة موجودة لكن كلها معبودة بالبعض. وقوله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله تأكيد، قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد النفي، فهو وحده المعبود بحق وهو معبود بالباطل، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ألوهيته كما أنه لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في الربوبية فهو الرب وهو المربوب، ولا شريك له في الملك فهو مالك وغيره مملوك، ولا شريك له في الخلق هو الخالق وغيره مخلوق، ولا شريك له في العبادة والألوهية فهو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا إقرارا به وتوحيدا، إقرار يعني إقرارا باللسان وتوحيدا باللسان والقلب والجوارح. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا إقرارا به وتوحيدا. وصلى الله على محمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أقر أن محمدا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي ثم المكي ثم المدني ورسول الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما على الله له بين العبادة بين العبودية والرسالة، واسم الله بالعبودية والرسالة وهي أشرف أشرف المقامات، أشرف صفات عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة، وقد وصف الله بها في أشرف المقامات في مقام الإسراء وصفه في العليا والرسالة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله وصف العبودية، في مقام التحدي ويمكن في رجل مما نزلنا على عبده وحسوس في سورة من مثله، فأشرف مقامات عليه الصلاة والسلام أشرف صفاته العبودية والرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجمع بين العبودية والرسالة للرد على الغلاة والجفاة، دفع للإفراط والتفريط، قول عبده هذا في الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وادعونه يعلم الغيب ورفعوا فوق منزلته وأطروا، قال الناس يقولون ليس ما أطرت النصارى بالمرة إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، كذلك رد على الجفاف الذين لم يقروا بالتاركة ولم يعظموه ويطيعوه ويتبعوه عليه الصلاة والسلام من النصارى واليهود والصوفية وغيرهم من العباد الذين لم يعرفوا لم يقدروا حق قدره ولم يعطوه الحق عليه الصلاة والسلام. هو عبد ورسول نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله، يجب توقيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام واتباعه ومحبته وتقديم قوله على قوله غيره، لكن لا يعبد، فالعبادة حق الله عز وجل. وأشهد أن محمد عبده صلى الله عليه، الصلاة صلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها، أصح ما قيل في صلاة الله على عبده سلامه عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابي العالي انه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة. فصلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والأنبياء الدعاء له عليه الصلاة والسلام، دعاء له بالرحمة، وقيل الثناء والرحمة، صلاة الله ثناؤه عليه ورحمته له. فالله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة يثنون عليه ويدعون له، والآدميون يثنون عليه ويدعون له صلى الله عليه وعلى آله. الآن هم أتباعه، أصح ما فيه في آله أتباعه على دينه من الصحابة وغيره، ويدخل في ذلك دخول أولياء أزواجه وذريته، هذا هو الصواب، يعني على أتباعه على دينه لا يوم القيامة، ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا، وكذلك أزواجه وذريته، أزواجه وذريتهم من آله، فهم خص آله. ولا يدخل في ذلك غارم وغير محسنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وصلت على الأصحاب بعد الآن نعطي خاص على العام، يصلى عليهم مرتين، مرة في قوله وآله ومرة في قوله وأصحابه، وسلم تسليما مزيدا تأكيد دعاء له ثناء عليه عليه الصلاة والسلام، ودعاء له بالسلامة، والسلام مشروع في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. فقد استدل بالعلماء على أنه عليه أن يدعى له بالسلامة، وإذا كان يدعى له بالسلامة فلا يستحق شيئا من العبادة، فالذي يدعى له محتاج لا يستحق شيئا من العبادة، وهي رد على من عبد عليه الصلاة والسلام سلم تسليما تأكيد مزيدا يعني زائدا كثيرا. لأن الأمة مأمورة بالصلاة والسلام عليه والإكثار من ذلك عليه الصلاة والسلام. الدرس القادم شرح نقرأ ما نقرأ الشرح التنبيهات السنية، نقرأ الشرح شرح كتاب التوحيد. وفق الله جميعا.
سبحان الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية قوله الحمد لله،
أين له مقدمة في مقدمة الشرح خطبة ها ما في نعم
في المقدمة أو بتعريف عن الشيخ رحمه الله، قال ثم نقل إلى مشروع الأخير في مقبرة الأرض
وهذا الأخير هذه الشائعة بين الناس يعني في الدنيا مقصود المقبرة الأخير في الآخر ينتقل من هذا إلى الإنسان إذا وضع في قبره ينتقل يوم البعث من الشوق وإذا وقف إلى جنة وإلا نعم
ذكر
نعم
ذكر في مقدمة بعد الحمد لله أما بعد فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ ابن تيمية فاعتذرت بقصر الداعي وقلة الاصطناع فلم توحد فيهم معذرة ولا إقناع فإسعافا لصوبتهم ونزولا على رحبتهم أقدمت على التعليق ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحقيق وكان غالب السنداد من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وسميت هذا التعليق التنبيهات الثانية على العقيدة الواسطية والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم
رحمه الله تواضع رحمه الله نعم
قوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا
كلها الاستغراق يعني استغراق جميع أنواع الحمد الحمد لله رب العالمين يعني جميع أنواع الحمد كلها مستغرقة لله بخلاف غيره سبحانه فإنه قد يستحق نوعا من الحمد لكن لا يستحق جميع أنواع المحامد نعم
فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة
هذا معنى الحمد لله الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة تثني بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة على الإنسان على الشخص هذا يقال له الحمد تثني عليه بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة نعم
وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما
ينبئ يعني يعني يخبر ويدل وشرع وعرفا عرفا
وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما
نعم ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما يعني يدل نعم
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الحمد
لله هو الشيخ الإسلامي تقي الدين هذا لقب الله نعم
الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله
نعم هذا كلام عظيم ذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه وهذا يكون الفرق بينه وبين المدح المدح قد تذكر صفات الشيء ولازم من ذلك الحب والإجلال والتعظيم فأنت تثني على الأسد تقول الأسد قوي ملك الحيوانات قوي الافتراس شديد العضلات قوي العضلات تثني عليه لكن ما تشعر ما يجب ذلك الحق قد تثني على الإنسان الفاجر لأنه قوي قوي الجسم مفصول الساعدين هذا سنة لكن ما معه حب الحمد يكون مع حب وإجلال وتعظيم ثناء مع حب وإجلال وتعظيم نعم
قال شيخ تقي الدين رحمه الله الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله فإن تجرد عن ذلك فهو مدح
إن تجرد عن الحب والإجلال والتعظيم صار مدحا وإن صار مع حب وإجلال صار حمدا ولهذا جاء في حق الرب الحمد الحمد لله رب العالمين ولم يأتي به أمدح الله نعم وإن كان جاء في بعض في الحديث لا أحد أحب إليه مدح من الله لذلك مدح نفسه نعم
فالفرق
لا أحد أحب إليه مدحة من الله نعم من أجل ذلك أثنى على نفسه نعم
فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فهو مدح وإن كان الثاني فهو الحمد
على كلام الله نعم
قوله
نعم على ظاهره تتحدث حمد الله الذي لا إله أحمد الله إليكم يعني نحمد الله ونبدأه بالحمد في بين يديها هذه المقالة والرسالة. نعم 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 يعني نحمد الله بين يدي هذا البحث وهذا الكلام. نعم
قوله لله
يعني يخرج الثناء الذي ليس اختيارا الذي هو خلقي الاختياري يعني اختياري تفعل المعروف اختياري تصل الرحم هذا يثنى عليه لكن صفته كونه طويل كونه ابيض كونه كذا هذا صفة لكن هل لك اختيار فيها ولا ما لك اختيار في الطوارئ صفة الاختياري اللي يفعل الانسان باختياره والاضطراري هو الذي لا وغير الاختياري هو الذي الصفات التي تكون في الانسان لا اختيار له فيها هذا ما في كون الانسان طويل كون الانسان قصير كون الانسان ابيض كون الانسان سمين او غير سمين هذه كلها صفات ليست اختياريه ما ليس الاختيار فيها لكن كون الانسان يصل رحمه يحسن الى الناس يكف ولاه على الناس هذه صفات اختياري فعله باختياري. نعم
قوله لله لفظ جلالتي علم على ذاته سبحانه وهو أعرف المعارف على الإطلاق.
نعم علم على الرب على الله علم على الله والله يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ومتضمن لصفة الألوهية وأصل الله أصلها الإله الإله ثم حذفت اللام الأولى الهمزة فالتقى لامين فوجدت التهمة الأخرى وحذفت الهمزة فصارت الله الإله الله أصلها الإله والله هو الذي سأله الخلوق محبة وإجلالا وتعظيما وهو ذو الألوهية والعبودية على حق أجمعين ومشتق متضمن لصفة الألوهية كل اسم من أسماء الله مشتق فالله متضمن لصفة الألوهية الرحمن بعد صفة الرحمة القادر بعد القدرة وهكذا وهذا أعرف المعارف على الإطلاق أعرف المعارف على الإطلاق هو اسم الكريم الله وكل أسماء الله كلها ترجع إلى هذا أعرف المعارف ليس هناك أعرف من هذا الاسم ولا يطلق إلا على الله عز وجل وكذلك الرحمن لا يطلق إلا على الله ومعنى الله يعني ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين المتصف بالألوهية يعني المألوه الذي سأله هو القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. نعم الله نعم الله
قوله لله لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه وهو أعرف المعارف عن الإطلاق
هو علم على ذات الرب سبحانه وكل الأسباب ترجع إليه. نعم
وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم وذكر في القرآن في 2360 موضعا
2360 هذا على حسب العدد. نعم
وهو يتناول معنى سائر الأسماء بطريقة التضمن وهو مشتق من أله يأله إذا عبد
أله يأله عبد أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. نعم وهو مشتق وكله وهو متضمن بدون الأسماء وهو
يتناول معنى سائر الأسماء بطريق التضمن.
نعم
وهو مشتق من أله يأله إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو.
نعم كونه مستحقا للألوهية لكونه سبحانه هو الحامد بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله حق أن يكون سبحانه هو المعبود حق وغيره معبود بالباطل كما قلنا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دونه هو الباطل وأن الله هو الكريم. نعم وكونه إيش
وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو
وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
نعم، فلو كانت السماوات والأرض إله غير الله لفسدت السماوات والأرض، وكذلك القلب إذا كان فيه عبادة غير الله فسد القلب، ولا صلاح له ولا يرجى صلاحه إلا إذا خرجت منه العبادة الفاسدة وهي عبادة غير الله. فالسماوات والأرض لا صلاح لهما إلا بيكون الإله واحد، بأن يكون هذا الإله هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرب لا صلاح له إلا بأن يكون معبوده الله، إذا عبد غير الله دخلت في عبادة غير الله فسد القلب. وكذلك السماوات لا تصلح لا صلاح لها إلا بأن يكون فيهما إله واحد، وأن يكون هذا الإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. فكما أن السماوات تفسد بألوهية بوجود إله غير الله، فكذلك القلب يفسد بوجود عبادة في دخول عبادة غير الله فيه. نعم.
قوله: الذي أرسل رسوله، أي بعث رسوله، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ، وهو الإخبار لأنهم مخبرون عن الله.
هذا قول أنه النبي الرسول الذي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والقول الثاني أنه الرسول هو الذي أرسل إلى أمة مشركون آمن به بعضهم وكفر به بعضهم. نعم.
أو من النبوة وهي الرفعة.
والنبي شرط.
وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ وهو الإخبار لأنهم مخبرون عن الله. أو من النبوة وهي الرفعة.
أو من النبوة. أو من النبوة وهي الرفعة.
أو من النبوة.
نعم.
وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام.
يعني النبي مشتق من النبأ وهو الخبر، لأنه يخبر عن الله عز وجل. أو من النبوة وهي الارتفاع لارتفاع مرتبة الأنبياء عليهم السلام. نعم.
وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه.
نعم، هكذا. هذا القول، إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والقول الثاني أنه أن النبي هو الذي كلف بالعمل بالشريعة السابقة. نعم. ويبعث إلى قوم مؤمنين ليس فيهم كفار كداود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل. نعم.
فكل رسول نبي ولا ينعكس.
كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم.
وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر.
إيه؟ وعدد الأنبياء.
وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه.
قال جاء في هذا الحديث نحتاج إلى مراجعة السنة كما سبق، والأقرب أنه لا يسبق الحديث ضعيف. ظهر الحديث ضعيف. نعم. وعدد إيه؟ وعدد الأنبياء.
وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000.
هذا يحتاج إلى السفر، يحتاج إلى تحقيق. نعم. ها؟ طيب هذا الحديث طيب. نعم.
كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقيل لا يعرف عددهم بدليل قوله سبحانه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الآن
نعم. إذا لمست الحديث فكاهل الله. نعم. لا يعلم عددهم إلا الله. نعم.
وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور.
نعم، هذا على الحديث، ولكنه ضعيف الحديث، فلا يعلم عدد الأنبياء والرسل إلا الله عز وجل. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك. نعم.
وأولو العزم منهم 5 كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس وغيره، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام.
ذكرهم الله في آيتين من كتابه، سورة الأحزاب وسورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى على قيمة الدنيا ولا تكبروا. هذه آية الشورى. وآية الأحزاب كذلك أيضا ذكر في أول ذكر عن ذكر مؤلف
لم يذكر لم يذكر.
وإذا أخذنا من النبي ميثاقهم وموسى ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم.
ونظمهم بعضهم بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلموا.
محمد
إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلموا.
رتبهم محمد وإبراهيم وموسى ثلاثة مرتبين. نعم.
وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت.
نعم. فضل أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم بعد ذلك عيسى وموسى. وهم في الفضل. وهم في الفضل.
وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت.
نعم.
قوله بالهدى أي العلم.
هذا ظاهره أن عيسى مقدم على نوح. اللي جاء في الثلاثة الأول محمد ثم إبراهيم ثم موسى. أما عيسى ونوح فلا يحتاج إلى عيسى على نوح المسلم جاء في الثلاثة الأول. نعم.
دليل على تقييم الثلاثة الأول
جاء في الحدود على تقييم. نعم.
قوله بالهدى أي العلم النافع. قوله ودين الحق
أي العلم النافع. نعم.
قوله ودين الحق أي العمل الصالح.
يعني بعث الله نبيه بالعلم النافع والعمل الصالح. الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. نعم.
قوله ليظهره أي يعليه. أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفيه.
الحجة والبيان يعني وبالسيف والسنان يعني بالجهاد يظهره بالبيان وبالجهاد. نعم.
وقد وقع ذلك فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعدتهم
مع قلة عددهم من الأطفال وعدتهم أي العدة الحربية السلاح وغيره. عددهم قليل وسلاحهم أيضا الإمكانيات محدودة. فعدوهم أكثر منهم عددا وأكثر منهم أقوى منهم عدة. ومع ذلك نصرهم الله بقوة إيمانهم وثباتهم. نعم. وثقتهم بالله وتوكلهم عليه. نعم.
مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما. قوله على الدين كله أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وما في هذا الحديث أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة فكان كما أخبر.
هذا من علامة النبوة. يكون من علامة النبوة أنه أخبر بهذا وهم في قلة في غاية القلة والضعف ومع ذلك أخبر بأن أمة تملكون المسارق والمغارب. هذا من المعجزات ودلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإن ملكهم انتشر في المشرق والمغرب ما بين أرض الهندي أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب.
ما بين
أرض الهندي أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب حيث لا عمارة وراءه وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وفي حديث جابر ما بين أرض الهندي أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وفي حديث جابر: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
نعم، أنفقه أتي بهما في زمن عمر الخطاب وأنفقه. نعم.
أخرجاه في الصحيحين. قوله: وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله وهو ناصره ومعليه، وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لقدسه. وكفى بالله شهيدا، أي في علمه واصطناعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة.
وكفى بالله شهيدا.
قوله: وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله وهو ناصره ومعليه، وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه. وكفى بالله شهيدا، أي في علمه واطلاعه على أمر محمد كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الآية. ومن أسمائه سبحانه الشهيد، قال الله تعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعجب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. فشهد سبحانه لرسوله أن ما جاء به حق وصدق، فلا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته، ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء، واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد الإباء، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى باختصار. قوله: أشهد.
الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أشهد، أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. وتأتي شهد بمعنى أكبر، كما في حديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبرني. وتأتي بمعنى حضر، كما في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر. وتأتي بمعنى اطلع، كما في قوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع. أفاده ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد.
تأتي بمعنى أخبر وأعترف، وتأتي بمعنى حضر، وأشهد معنى أخبر وأعترف. أخبر وأعترف لأنه لا معبود بحق إلا الله. تأتي بمعنى شهداء بمعنى حضر، وتأتي إيش
بمعنى أخبر.
أخبر. وتأتي
أي حضر. بمعنى حضر،
بمعنى أخبر، بمعنى حضر، بمعنى أخبر وأعترف. ثلاثة. نعم.
قولي أي
نعم
بحق في الوجود، إضافة في الوجود، هل لا معبود بحق في الوجود لها
إلى نعم صفة كاشفة، سواء حدثت أو ذكرت، معنى واحد. المراد في الأشياء الموجودة، يعني في الآلهة الموجودة، ليس هناك حق الآلهة إلا لله عز وجل. كل الآلهة الموجودة باطلة، والآلهة الحق هي إلهية الله عز وجل. نعم.
قوله: أن لا إله إلا الله، أن مخففة من الثقيلة،
يعني أنه. نعم.
قوله: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة، خلافا لمن زعم أن معنى
لا معبود بحق الخبر حق يعني حق في الوجود هذه صفة كاشفة يعني في الوجود لا معبود بحق إلا الله سواء ذكرت الوجود أو حدث نعم ها أصبر نعم حضر واطلع وأصبر وأقر واعترف نعم نعم
قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله إلا الله سبحانه. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقول
الشاعر يقول هذا معنى القدرة على الاختراع لو كان معنى القدرة على الاختراع صار كفار قريش موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول معنى لا إله الله لا خالق إلا الله كما يحصل نزاع بين الكفار المشركين وبين الرسل نعم.
فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر ولم يدخلهم ذلك في الإسلام فالقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم قال قولوا لا إله إلا الله أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يعبدوا الله فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد خلافا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم
هذه باطلة أهل البدع يقول أول واجب على الإنسان إما النظر أو القصد النظر أو الشك أول واجب يكتشف فيما حوله شك في كل شيء ثم تنتقل الشك إلى اليقين أو تتأمل تنظر أو تقصد إلى النظر هذا بعض هو أول واجب توحيد الله أن يكون أول ما تدعون إليه ثابت ولا عيب لأن الحديث معه لما ظهر في علامة قال فليكن أول ما تدعوهم إليه كلمة التوحيد ولم يقل أول واجب الشك ادعوهم إلى أن يشكوا أو ينظروا ثم ينتقلوا من الشك إلى اليقين هذا بعض نعم نعم.
فإن معرفة الله فطرية فطر الله عليها عبادة قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أي أفي وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده مجهولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينفرانه ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة فأركان لا إله إلا الله اثنان النفي والإثبات فلا إله نافيا لجميع المعبودات وإن الله مثبتا العبادة لله سبحانه وشروطها سبعة العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول ونظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد
نعم. وصدقك مع محبة
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أُلِّها
وزيد ثامنها الإشراك بما غير الإله
وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أُلِّها
قد أُلِّها يعني الكفر بما يظن من الله نعم وهذا الشرط الثامن معروف من الشرط السابق لكن غير التوضيح نعم
قوله فلا إله نافيا لجميع المعبودات
نعم إلا الله مثبتا لجميع أنواع المعبودات عن غير الله، إلا الله فتسمى لله.
هناك في العبادة
لا إله لا معبود بجميع أنواع العبادة التي من الدعاء والذبح والخوف والرجاء والشكر والسجود، لا معبود بأي نوع من العبادة إلا الله.
وتحقيقها أن لا يعبد إلا الله كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع.
أن لا يعبد الله
إلا بما شرع. وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فائدتها وثمرتها
فهي حقوقها الواجبات. الواجبات والمحرمات، تفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه حقوق التوحيد. نعم.
وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع.
إيش؟ وثمرتها.
وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى:
وأما ثمرتها.
وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع.
نعم، إذا كان يخالفها في أفعاله ما ينفع، إذا كان يقول لا الله يفعل الشرك ما ترفع، المراد المعنى والعبث. نعم.
قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع.
فهو
ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع.
نعم، صدق.
وأما فضلها فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة، منها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. الحديث. وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ما يقوله الصوفية؟ الصوفية يقول الذكر بالاسم المفرد يكفي، لا إله إلا الله هو ذكر العام، أما ذكر الخاصة الاسم المفرد الله 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 كرره، وخاصة الخاصة يدعون أنه يكفي الهام، يأخذ الهام من اللفظ الجلال هو هذه كلها من كلها من تلعب الشيطان بها صلى الله عليه وسلم. الذكر ما يصل إلا بجملة مفيدة، الله أكبر سبحان الله الحمد لله كلمة واحدة، مثل ما فعل بعض الناس يكتب الله ويكتب جهة المحبة، هذا ما يفيد، ويكون جملة الله أكبر الله أعظم الله أجل الحمد رسول الله. نعم.
وهذا فاسد، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام ولا يدل على مجد ولا تعظيم،
ولا يسمى كلام ولا يدل على مجد ولا تعظيم، جملة كلمة واحدة ما تفيد، لا تضم إلى جملة ثانية حتى تفيد، الله أكبر الله أعظم ليس كلاما ولا يفيد ولا ذكرا. نعم. ما هو مشروع. نعم.
ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل الذاكر به.
فإن الذكر بالاسم المفرد.
فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا.
نعم.
ولا مفيد شيئا. ولا هو كلام ولا يدل على مدح ولا تعظيم. ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب. ولا يدخل الذاكر به. عقد الإسلام جملة.
في عقد يعني لا يدخل في دائرة الإسلام، عقد الدائر في الشرع ولا يدخل معه.
ولا يذكر الذاكر به في عقد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر لذلك مسلما.
ما دخل في دارة الإسلام هذه الكلمة.
فضلا أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. وأما نواقض
سفر نعم أي سفر فيسمى طريق أو سفر الهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله.
وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. وأما إعراب هذه الكلمة فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح وخبرها محذوف والتقدير حق، وإلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية.
لا إله حق إلا الله. نعم.
وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله.
وأما دلالتها على التوحيد بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما دلالته على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة،
يعني كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله،
فدلت على إثبات
العبادة. وأما دلالتها
على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية.
دلت على إثبات العبادة لله إلا الله ونفي عمن سواه قل لا إله. كلمة التوحيد مشتملة على النفي وعلى الإثبات. النفي قل لا إله نفت العبادة بجميع معها إلا الله، إلا الله نفت العبادة لله.
نعم.
دلت على توحيد العبادة.
نعم.
كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح إلها.
كذلك لا إله إلا الله، يعني الله تعالى هو الإله، إثبات توحيد الربوبية العاجز لا يكون إله. فلما أثبت هذه الكلمات الأولية لله إلا على كماله، لأن وأنه قادر، وهذا في إثبات توحيد الربوبية. نعم.
ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض كما قال بعض العلماء.
نعم. الذي يستسلم عنه الأسماء والصفات لا وجد له، هذا التعطيل الذي نفى الأسماء والصفات. قال أهل العلم ما عبدوا إلا عدما، عبدوا عدما، شيء لا ليس له أسماء والصفات لا وجد له، كل شيء موجود حتى الجمادات لها صفات ولا أسماء. فإذا قلت هناك شيء موجود تسلب عنه جميع الأسماء والصفات لا وجود له. لو تقول هناك جمال، هناك حجر، جمال، وتنفي عنه جميع الصفات، تقول ليس فوق ولا تحت وليس له حجم ولا طول ولا عرض ولا سمك ولا لون ولا في السماء ولا في الأرض، تسلب عنه جميع الصفات، مش يكون معجب. هذا هو هذا التعطيل، هكذا والعياذ بالله. وصف الله قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا مستقل به ولا منفصل به، الملاحدة ثلاثة ما أثبت شيء، وليس له أسماء ولا صفات، هذا إلحاد ذنبه. فالشيء الذي تسلم عنه الأسماء والصفات لا وجود له مطلق حتى الجمالات، ولهذا كفر أهل العلم المعاصرة والجهمية وغيره، كفرهم العلماء. نعم.
كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء.
نعم. مشبه الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنم، ما عبد الله حقيقة، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحت له فكره، ولهذا قال مقيم لسنا نشبه وصفه بصفاته إلا مشبه عابد أو كان. فالذي يشبه الله بخلقه يعبد صنع ما عبد الله الحقيقة. والمعطل الذي يرسم الأسماء والصفات يعبد عدم لا وجود له. والموحد يعبد إلها إله الأرض والسماء إله واحد الفرد والصمد. نعم.
قال الشيخ التقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر.
كلام عظيم. قال الشيخ الإسلام
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر.
وهذا واضح، كل الرسالات التي تدور على هذه أنواع الثلاثة: إثبات أفعال الرب، وإثبات أسمائه وصفاته، وإثبات العبادة له وأنه مستحق للعبادة وأنه معبود بحق وما سواه معبود بالباطل. هذا هو الذي تدور عليه الأديان كلها، الأديان السماوية تدور عليها الشرائع كلها، كل الشرائع التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه تدور على هذه الأصول الثلاثة: فإثبات أفعال الرب، وإثبات أسمائه وصفاته، وإثبات استحقاق العبادة وأنه معبود بحق وأن مسيحه معبود بالباطل. هذه الأصول الثلاثة تدور على الشرع كلها ما تخرج عنها. نعم.
قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للنفي، لا شريك له تأكيد للإثبات. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد.
تأكيد
بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. وقوله إقرارا به أي اعترافا، وقوله وتوحيدا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، فهو إفراد الله في العبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا.
هذا ما توحيد وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا فردا. إيش هذا يوحد قوله توحيدا؟
وقوله توحيدا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، فهو إفراد الله في العبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا.
مع اعتقاد إيش؟ إفراد الله
فهو إفراد الله بالعبادة.
إفراد الله أحسن، هو بالعبادة عندك
النسخة القديمة.
لا إفراد الله، فاكتعمل إفراد الله، إفراد الله بالعبادة، فهو إفراد الله بالعبادة.
النسخة الجديدة هذه فيها الصح هذا من هذا زيادة من النسخة القديمة.
هذه تحقيق هي تحقيق
ماذا أنا رجعت للنسخة القديمة فيها
تحتاج إلى التحقيق. هذا شرح عظيم، الشيخ عبد العزيز رحمه الله شرح عظيم يحتاج إلى تحقيق، فلو حقق من طيب.
وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة مستلزمة كل نوع منها.
وهي أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. واحد في أفعاله، وواحد في صفاته وذاته، وواحد في عبادته وألوهيته. فهو واحد
لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله.
نعم.
وواحد في ذاته
وهذا التوحيد الربوبية لا نظير له. نعم.
وواحد في إلوهيته وعبادته لا ند له.
هذا التوحيد الألوهية، هذا يحسب التوحيد الثلاثة. نعم.
وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر.
نعم. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فهي متلازمة لا ينفك أحد عن الآخر. من عبد الله في ضمن ذلك أنه وثبت ربوبيته، ومن أقر بربوبية الله فإنه يلزمه أن يعبد. من أقر بأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي يلزمه أن يعبد من اتصف في هذه الأوصاف، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه. نعم.
توحيد
الأسماء والصفات مثل توحيد الربوبية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات
توحيد متضمن
مستلزم توحيد الألوهية مستلزم، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية والأسماء والصفات واحد، لكن فصل عنه من أجل أن أهل البدع شدعوا في الأسماء والصفات.
فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإن شئت قلت التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم في النونية.
نعم. وكما ذكر شيخ الإسلام توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والخلق. توحيد في المعرفة والإثبات هذا توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وقال توحيد العلمي، وقال توحيد الخبري. والثاني توحيد الإرادة والقصد، وتوحيد العبادة، وقال التوحيد الإرادي، التوحيد الطلبي. فلا مشح في الصلاح. نعم.
أحدهما التوحيد الفعلي، وهو المسمى بتوحيد الألوهية.
نعم. ثم التوحيد الفعلي، وثم التوحيد الإرادي والطلبي، لا يسمعون له. نعم. والأول يسمى التوحيد القولي، التوحيد العلمي، والتوحيد الخبري، التوحيد المعرفة والإثبات، كل هذه من الأسماء. التوحيد الربوبية والأسماء والصفات هذه أسماء. نعم.
سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين: الأول النفي، والثاني الإثبات. فالنفي ينقسم إلى قسمين: الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته.
هذا كما ذكر المصنف النووي. نعم.
والثاني الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين:
السلب عن النفي،
مثل الموت والحياة، مثل الموت والعياء والنوم والنعاس. نعم.
ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل،
يعني من جهة أخرى تقسيم آخر، نفي قسم تقسيم، نفي النقاس والعيوب، نفي التشبه السلبي. ثانيا تقسيم آخر للنفي ينقسم إلى قسمين، نفي متصل ونفي منفصل. وصار النفي ينقسم تقسيمين. نعم، هذا كله أخذ من مما ذكر المقيد في النونية. نعم.
ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل والثاني سلب منفصل. فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. والثاني سلب منفصل، وهو تنزيه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه، ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. وأما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى، وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه، وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان التشبيه والتعطيل. قوله محمد
التمثيل كان أحسن. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
التمثيل
التمثيل أحسن، لأن التشبيه إنه هو اللي ورد في النصوص، التشبيه فيها كلام لأهل العلم، لأن لا بد من اتفاق بين الوجودين في الذهن، وهو نوع من التشبيه. أما التمثيل فاللي ورد في النصوص في التمثيل. وفق الله. مثل مثل جملة أما بعد، جملة إقرار مثل جملتين أو سطرين من مثل أما بعد. إذا في قليل نقرأ شوي من مثل، باقي باقي قليل قال مثل شوي. أما بعد، ها؟ لا بعد لا قليل. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في العقيده الوسطيه: اما بعد، فهاد اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره اهل السنه الى قيام الساعه للسنه والجماعه، فهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن افتتح هذه الرسالة العظيمة في الحمد لله والصلاة والسلام على النبي، قال بعد: أما بعد. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها الانتقاد من شيء إلى شيء، فهذا انتقاد الفرقة الناجية، هذا إلى الإشارة إلى ما تصوره في ذهنه ما سيذكره في هذه العقيدة، فهذا يعني اللي سيذكره في هذه الرسالة هو اعتقاد السنة، هو اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة السنة والجماعة. اعتقاد يعني ما يعتقده، ما يعتقدونه ويؤمنون به ويصدقونه. وأصل الاعتقاد هو ما يعتقده الإنسان في ذهنه ويجزم به. وأصل الاعتقاد من العقد هو الرب، وهو ما يدين به الإنسان ويعتقد في ربه. واعتقاد الذهن الجاد، إن كان عقيدهم صحيحة فهو اعتقاد صحيح، وإن كان عقيدهم باطلة فهو عقيدهم باطلة. قد تعتقد أهل الفرق الباطلة عقيدة جازمة وإن كانت على الباطل. هذا اعتقاد الفرقة، الفرقة هي يعني الجماعة الناجية التي نجاها الله وسلمها من الشرور والفتن في الدنيا والعذاب في الآخرة. هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة التي نصرها الله على غيرها بالحجة والبيان والسيف والسنان، فلها الحجة فهي ظاهرة على أعدائها وخصومها بالبيان والحجة، وأيضا هي منصورة في أيضا بالسنان والحجة عند الجهاد في بعض الأحيان، فهذا ثقة الثقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى قيام الساعة بربها ساعة موته، لأنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة وتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فتنتهي هذه الفرقة ويرقى إلى الكفرة عليه تقوم الساعة. أهل السنة والجماعة ثم أهل السنة للزومهم لها ومحبتهم لها ومدافعتهم عنها وعرضهم عليها بالنواجذ، والجماعة الذين اجتمعوا على هذه السنة وهم الصحابة واتبعوا لهم بإحسان إلى قيام الساعة. ما هو هذا الاعتقاد؟ لخص في هذه الجمل، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة، وهي التي ذكرت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان وأركان الإيمان الستة هي أصول العقائد. وما سيذكر في هذه الرسالة وما يذكره غيره كله يدور على هذه الأركان الستة، والرسالة كلها أول رسالة أول آخرها شرح لهذه الأركان الستة، وكذلك أيضا ما يذكره العلماء في كتب العقائد كل ترجع إلى هذه الأركان الستة، هو الإيمان بالله التصديق الجازم بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق الإيمان بربوبية وألوهية وأسمائه وصفاته وأنه مستحق للعبادة، والإيمان بالملائكة وأنهم أشخاص ولوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتجيء وتخاطب الرسول ولهم وظائف وأعمال، والإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله لا يعلمها أسماءه وعدها إلا هو، ولكن أعظمها الكتب الأربع وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن آخرها وأعظمها صحف إبراهيم وصحف موسى، ومع ذلك نؤمن به إجمالا، وكذلك الرسل الذي أرسلهم الله لهداية الناس ذكر منه في القرآن 25، ونؤمن بأن لله رسلا كثيرين أرسلهم إلى أمم لا يعلم أسماءه وعلمهم الله، والبعث بعد الموت في الحديث واليوم الآخر وما يكون اليوم الآخر ما يكون في بعد قيام الساعة الإيمان بالبعث وإعادة الأجساد والأرواح إلى أجسادها وما قبل ذلك في البرزخ لسؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه وتضييق القبر وتوسيعه وما يكون في موقف القيامة من القيام والوقوف لرب العالمين ومن أيضا الحشر والنشر ومن تطاير الصحف ووزن الأعمال ووزن الأشخاص والورود على الحوض ثم أيضا المرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو في النار، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بأن الله علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ وأن كل شيء في هذا الوجود فالله أراد وجوده وكل شيء في هذا الوجود فالله خلقه، هذه مراتب القدر. والشرح إن شاء الله يأتي به تفصيل هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة وهو اسمه الذي في التوراة، وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الآية. قوله عبده أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله مقام الإرسال والإسراء والتحدي، ومعنى العبد هنا
مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده تحدي وإن كنتم في ريب من أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، ومقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله هذه أشرف المقامات وصف فيها النبي يقوم بالعبودية والإسالة. نعم ما أعرف طه من أشرف المقطعة في أول سورة طه حرف المقطعة. نعم ما أعرف في هذا الأصل
مقام الإرسال
مقام الإرسال
ذكر.
نعم
مقام الإرسال والإسراء والتحدي
نعم الدعوة من مقام الإرسال، لكن كذا في لفظ الآية من الآية فيها لفظ الإرسال فأرسلنا إلى عبد لكن مقام الدعوة هو مقام الإرسال. نعم
ومعنى العبد هنا المملوك العابد
المملوك لعابده
المملوك العابد.
ايش ومعنى ايش؟
ومعنى العبد، ومعنى العبد هنا
ايه؟
المملوك العابد.
ايه المملوك العابد لله يعني. نعم.
والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية، العبودية الخاصة والرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين،
العبودية والرسالة. نعم أكمل الخلق في العبودية والرسالة. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشك فيهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما.
إيش وأما الربوبية؟
وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشك فيهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط، أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حقا وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، وكذلك الكفر لما بينهما من التلازم.
لما بينهم،
لما بينهما،
بينهما بين رسالة النبي ورسالة السابقة. نعم.
لما بينهما من التلازم، وكذلك الكتب التي جاء بها الرسل. قوله وصلى الله على نبينا، صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية، وقيل الرحمة، والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد. وجلاء الأفهام.
نعم.
قوله على آله.
مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات داخلة في الإيمان، وإذا وطف عليه صار له ولية، قد يقال أنها داخلة، قال خلاص داخلة في الرحمة. نعم. نعم.
قوله على آله.
الشيء قد يعطف عليه وقد لا يعطف، مثل جبريل فإن الله هو ملاه، وجبريل وصالح والملائكة، جبريل وملائكة، جبريل من الملائكة، ومع ذلك خصص. نعم. فالرحمة خصصت وإن دخلت في الصلاة. نعم.
قوله على آله أي أتباعه على دينه كما هو رواية عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قوله وسلم السلامة
على آله وأصحابه، آله أتباع على دينه وأصحابه زيادة، فيكون الصحابة ذكروا مرتين، مرة في الخصوص ومرة في العموم. نعم.
قوله وسلم السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل، ومن أسمائه سبحانه السلام بسلامته من النقائص والعيوب كما قال ابن القيم في النونية، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم سلم السلام التحية أو السلام من النقائص والعيوب عندك. نعم. نعم.
قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة وهي النمو.
نعم.
قوله أما بعد.
نعم.
هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. رواه عبد القاهر الرهاوي في الأربعين له من عن 40 صحابية.
نعم كان في خطب يقول أما بعد. إذا كتب كذلك كتب لهرقل قال أما بعد من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين. نعم.
قوله اعتقاد. الاعتقاد لغة الربط والجزم. اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير انتهى المصباح. وعرفه بعضهم اصطلاحا بقوله هو حكم الذهن الجازم فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد.
حكم الذهن الجازم لكن إن كان موافق مطابق الواقع هو اعتقاد صحيح وإن كان مخالف الواقع هو اعتقاد فاسد. اعتقاد الذهن الجازم أهل العقائد الباطلة مثل الرافضة وغيرهم يجزمون بعقائدهم وهي باطلة. نعم عقيدة لهم اعتقاد الذهن الجازم لكن كان هذا اعتقاد الذهن الجازم مطابق للواقع هو اعتقاد صحيح وإن كان مخالف هو اعتقاد فاسد. وكله سمى اعتقاد سمى عقيدة. نعم أهل السنة والجماعة لهم عقيدة وأهل الباطل لهم عقائد. نعم
قوله الفرقة أي الطائفة والجماعة. وأما الفرق وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق.
نعم وهذا اعتقاد الفرقة بالكسر ما هو فرقة. فرقة الاختلاف والفرقة الجماعة. نعم
قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود عن 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحديث ابن ماجه مختصر وقال الترمذي حسن صحيح. صحة حديث الافتراق
له له طرق لا بأس بها. له طرق متعددة. معروف أنهم متوعد من أهل البدع ولهذا قال العلماء إن الجهمية خارج من السنتين في الفرقة. نعم. نعم هذا هو الظاهر. بعضهم قال إن يدخل فيهم الكافر والمؤمن لكن ظاهر كلام العلماء أنه أن هذه فرق مبتدعة وهذا من باب الوعيد متوعد بالنار باب الوعيد لها الكبائر من جهة الكبائر ولهذا قال العلماء إن الجهمية خارج من السنتين في الفرقة لأن الكفار. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي كلهم في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال هذا حديث غريب إيه؟
وقال هذا حديث غريب مفسر
مفسر
أو مفسر
ها مفسر يعني موضح. نعم
مفسر
أو مفسر يعني موضح.
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرق في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية.
هذا قاله السفاريد يقول الفرقة الناجية ثلاث طوائف أهل السنة والأشعرية والماتريدية. هذا غلط. الأشعرية والماتريدية ليس سنة. نعم.
وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية.
نعم هذا السفاري قال
فإن لفظ الحديث يرد ذلك فإن قوله واحدة ينافي التعدد
فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل السنة والجماعة.
نعم هذا هو الصواب.
قوله المنصورة
وفق الله جميعا. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله
نعم
قوله المنصورة أي التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعاداها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هذه الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي لا تذلوا طائفة من على الحق منصورة وهم السنة والجماعة. منصورة يعني نصرها وأيدها بالحجة والبرهان وأظهرها على غيرها وهم على السنة والجماعة لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم على ذلك وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم.
كما في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه مسلم وغيره. قال البخاري وغيره هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذا قال يزيد بن هارون قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.
نعم هذا عام لكن في مقدمة أهل العلم وكل من تمسك بمذهب السنة والجماعة فهو منهم ولو لم يكن طالب علم. لكن العلماء في مقدمة العلماء والأئمة في مقدمة. قد يكون من السنة والجماعة هو تاجر أو مزارع أو حداد صناع قد يكون بناء هو من السنة والجماعة لكن في مقدمة أهل العلم. قل أحمد إلا من هذه الثلاثة من هم يعني في مقدمة وغيرهم تبع لهم لأن غير العلماء تبع للعلماء فالعلماء في المقدمة ويتبعهم كل ما كان على معتقدهم على معتقد السنة والجماعة من مزارع وتاجر وصانع وحداد ونجار. نعم.
ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية.
ففيه
أعظم بشارة.
نعم.
أن الحق لا يزول بالكلية.
نعم هذه لا شك أنها بشارة. بشارة المؤمن. لا تزال طائفة منه في على الحق مصور. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بشارة إلى أن بشارة المؤمنين لأن الحق لا يزول. الحق باقي. كما قال تعالى هو الحق ممتحن ومنصور. المقصود أن السنة والجماعة باقوا لكن يقلون في بعض الأوقات ويكثرون في بعضها. قد يكون متفرقين قد يكونوا في بلدان متعددة. نعم.
وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال. وهذه سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين كما قال سبحانه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وأشباعهم ممن كذب الرسل وأنجى عباده المؤمنين.
وهذا وعيد شديد من عاد الولي فقد أتى بالحرب. وعيد لمن عاد أولياء الله لأنه محارب لله صلى الله عليه وسلم ومن حارب الله فهو هالك. نعم.
وهكذا نصر الله نبيه محمد وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده فبلغوا عنه دين الله، ودعوا إلى الله وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل.
وعند قيام الساعة يعني ساعة المؤمنين، ساعة موتهم حينما تجيء الريح فتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلا الساعة لا تستمر على الكفارة، لا تزال طائفة من الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، وفي الوقت حتى تقوم الساعة مراد ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم بعد ذلك إذا خلع هذا العالم للتوحيد والإيمان قامت القيامة على الكفرة، قيامة ما يخلو هذا العالم إلا إذا خلى من التوحيد والإيمان، إذا خلى من التوحيد والإيمان قامت القيامة على الكفرة، كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى لو قال في الأرض الله الله، صلى الله عليه وسلم. نعم، في الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، لأن الذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم كفرة، أما المؤمنون تقبض أرواحهم قبل ذلك. نعم.
وعن أبي عتبة الخولاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، رواه ابن ماجه. نقل نعيم بن طريف
لا يزال الله
يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته،
نعم،
رواه ابن ماجه.
نعم، لا يزال الله يستعمل، لا يزال الله هذا مثل معنى معناه مثل ما أحد الله في الروضة يقوم على الحق مصور، يعني إلى ساعة موته، يعني لا يزال على الحق، يعني بسم الله غرصا يستعملهم في طاعته، هم أهل السنة هم أهل الحق. نعم، يعني لا يزال الحق باقي هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة. نعم.
نقل نعيم طريف رحمه الله عن أحمد أنه قال هم أصحاب الحديث، وفي السنن أن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وقال علي رضي الله عنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته.
الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه.
قوله إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم،
لأن الناس ذلوا طائفهم على الحق إلى وهي طائفة منصورة إلى قيام الساعة، المراد ساعة موتهم. نعم.